الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فنحمد الله عز وجل على نعمه وآلائه، ونسأله المزيد من فضله، وشكر الله لأبي محمد مقدمته وتذكيره ونصحه وترحيبه، وشكر الله لكم جميعا، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بمثل هذه المجالس المباركة، وأن يصلح ظواهرنا وبواطننا. أيها الإخوة الكرام، لا شك أنه يتردد عليكم بين الحين والآخر من ينصح ويذكر، وهذا من فضل الله عز وجل كما سمعتم. ونصيحتي وتذكيري لنفسي ولإخواني في هذا المجلس المبارك حول حديث من أحاديث نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بيّن فيها حقا من حقوق الإسلام التي شرعها للناس، وهذا الحق هو حق الطريق. جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا: يا رسول الله، مجالسنا ما لنا منها بد نتحدث فيها. قال: إن أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حقه يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. متفق عليه. وفي مسلم من حديث أبي طلحة زيادة أدب لم يذكر في هذا الحديث، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: غض البصر ورد السلام وحسن الكلام. فما أعظم هذا الدين، وما أعظم تعاليمه، دين شامل لكل ما يحتاجه الإنسان في عبادة ربه وفي معاملاته مع الخلق. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. ادخلوا في السلم كافة، خذوا الإسلام من جميع جوانبه. فبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حق الطريق. أولا حذر أصحابه. هذا الحديث الذي رواه الصحابي الجليل سعد بن مالك بن سنان، أبوه قتل يوم أحد رضي الله عنه، وهو لم يشهد أحدا لأنه ممن استصغر وشهد الخندق وغيرها، وكان من الشبان العلماء الذين حفظوا الكم الكبير من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو ممن روى فوق 1000 من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من الخزرج من الأنصار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والجلوس في الطرقات. إياكم أي احذروا، لا تجلسوا في الطرقات، وهذا منه إرشاد وليس للتحريم، وإنما لأنه يترتب على ذلك أمور تشق على الإنسان أو يكلف نفسه بها بسبب جلوسه، أو يحصل بسبب جلوسه الأذى لغيره. فقالوا: يا رسول الله، مجالسنا ما لنا منها بد نتحدث فيها. قال: إن أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حقه يا رسول الله؟ قال: غض البصر. هذا الأدب الأول المذكور في هذا الحديث، غض البصر، أن يكف بصره عما حرم الله عليه، وأيضا يكف بصره عن متابعة المارة، فربما يؤذيهم أن ينظر الناس لكل ما عندهم فقد يتأذون. غض البصر، وغض البصر مأمور به في هذا الحال وفي غيره، أن يكف الإنسان بصره عما حرم الله عليه. قال الله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. ثمرة عظيمة لغض البصر. قل للمؤمنين، وهكذا في الآية التي تليها: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، هذه ثمرة من ثمرات غض البصر، حفظ الفرج. وقال الله عز وجل بعدها: ذلك أزكى لهم، وهذه ثمرة ثانية، أن غض البصر سبب لتزكية النفس وطهارة القلب. والله عز وجل يقول في كتابه الكريم: قد أفلح من تزكى. وقال عز وجل بعد أن أقسم عددا 11 قسما في أول سورة الشمس وضحاها إلى قوله: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فتزكية النفس تكون بغض البصر عما حرم الله، هذه ثمرة عظيمة وموعود من غض بصره بالجنة بضمان النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة، اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا أتمنتم، وغضوا أبصاركم، واحفظوا فروجكم، وكفوا أيديكم. أخرجه الإمام أحمد عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وصححه العلامة الألباني رحمه الله. غضوا أبصاركم، اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة، ومنها غض البصر. وهكذا من ثمرات غض البصر استنارة البصيرة، من غض بصره أنار الله بصيرته. ولهذا ذكر ابن القيم وغيره من أهل العلم التناسب في ذكر قول الله عز وجل في الآية التي ذكرها بعد عقوبة قوم لوط: إن في ذلك لآيات للمتوسمين، أن من غض بصره كان سببا في استنارة بصيرته، ولا تخطئ له فراسة. وأما ما حصل من العقوبة لقوم لوط فكانت من جنس عملهم، لما جاء ضيوف لوط عليه الصلاة والسلام وهو لا يعلم أنهم ملائكة، فجاءه قومه يراودونه على هؤلاء الضيوف، فعاقبهم الله من جنس عملهم. قال الله عز وجل: كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم. الطمس ذهب البصر مع ما هو مشقوق فيه، فإن الإنسان حين يكون مضغة في بطن أمه الله عز وجل يشق بصره ويشق له السمع، وهكذا يجعله على أحسن تقويم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه الذي رواه الإمام مسلم من حديث علي رضي الله عنه: كان النبي عليه الصلاة والسلام من دعائه يقول: سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره فتبارك الله أحسن الخالقين. طمسنا أعينهم، طمست، لا مكان للعين بالكلية بسبب نظرتهم السيئة التي من ورائها إرادة الفاحشة. ولهذا قال لهم: أتأتون الذكران من العالمين؟ وقال: إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. عقوبة بسبب إطلاق البصر إلى ما حرم الله. فمن غض بصره عوضه الله عز وجل نورا في قلبه وبصيرة، لأن من أطلق بصره إلى الحرام أثر ذلك على قلبه وأثر على بصيرته واكتسب الآثام. ومن أراد الوقاية لنفسه فليتذكر نظر الله عز وجل إليه، وليتذكر أن الله عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. قال الله عز وجل: ألم يعلم بأن الله يرى؟ أيحسب أن لم يره أحد؟ هذا الإنسان يظن أو يحسب أن الله عز وجل لا يرى. الذي يراك حين تقوم، فتذكر نظر الله إليك حتى ولو كنت خاليا، حتى ولو كان النظر إلى الصور في الشاشات، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تصف المرأة المرأة لزوجها كأنه ينظر إليها. بمجرد الوصف يحرم على المرأة أن تنقل صفة امرأة أجنبية لزوجها، لئلا يؤثر ذلك الوصف في قلبه ويحصل من وراء ذلك الشرور والفتن. فكيف بالنظر المباشر إلى تلك الشاشات وإلى تلك النساء التي أعدت لفتنة المسلمين وشبابهم؟ أين مراقبة الله؟ أين الخوف من الله؟ سبحان الله، بعضهم يعكف الليل كله على هذه المسلسلات، بل بلغ الحال ببعضهم أن ينادي المنادي لصلاة الفجر وهو عاكف على تلك المسلسلات. والنظر إلى وجوه العاريات الكاشفات لوجوههن، الكاشفات لصدورهن، إلى غير ذلك، الناس يصلون ويخرجون إلى المساجد وهو عاكف على هذا الحال. الناس يقومون الليل يدعون الله عز وجل وهو عاكف على النظر إلى ما حرم الله. أما يخشى من هذا حاله أن يأخذ الله بصره؟ قال الله عز وجل: قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به؟ وقال الله عز وجل: ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم. وهكذا تيسر في أزماننا أسباب الفتنة، يحمل الإنسان جوالا في جيبه يستطيع أن ينظر إلى المنكرات والفواحش إذا لم يكن متقيا لله، مراقبا له، خائفا من عذابه، وجلا من لقائه. فلا بد أن يكون المسلم حريصا على نفسه بعيدا مما يفتن قلبه ويفسد عليه دينه. من أسباب غض البصر كثرة النوافل بعد أداء الفرائض. ففي صحيح الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: قال الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، يحمي الله جوارحك بسبب محافظتك على الفرائض والواجبات وتقربك إلى الله عز وجل بالنوافل بعد أداء الفرائض، نوافل الصلاة، نوافل الصوم، نوافل الزكاة، نوافل الحج، هذه العبادات لها نوافل، فالمحافظة على هذه النوافل سبب لعصمة هذه الجوارح. كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذ بي لأعيذنه. فهذه منقبة عظيمة ووسيلة سهلة وميسرة. من أسباب غض البصر الزواج. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم. أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. هذه فقرة من هذه الفقرات التي بيّن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيها الأدب في حق الطريق، غض البصر، انظر من أجل الحفاظ على عرض المسلم أهدرت هذه العين التي ديتها 50 من الإبل. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من نظر في بيت قوم بغير إذنهم، أي قبل أن يستعدوا لدخوله، تتبع عوراتهم وأعراضهم وأعراضهم، من نظر في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقأوا عينه. رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه في رواية: لا دية له ولا قصاص، أي لعينه، من أجل الحفاظ على عرض المسلم غض البصر وكف الأذى، تكف أذاك، سواء كان الأذى القولي أو الفعلي، الأذى باللسان أو الأذى بالجوارح، كل ما يؤذي المسلم محرم عليك أن تؤذيه بغير حق. قال الله عز وجل: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، أي بغير حق، يؤذيه بغير حق، أما إذا كان بحق من إقامة حد عليه أو تعزيره أو أخذ واجب من الواجبات التي تركها أو حق من الحقوق التي وجبت عليه، فهذا لا يدخل في ذلك. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. أذية المؤمنين بغير حق من علامات أهل النفاق. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه لا تؤذوا المسلمين، لا تؤذوا المسلمين ولا تتتبعوا عوراتهم، فمن تتبع عورة امرئ تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته أوشك أن يفضحه ولو في جوف رحله. الحديث أخرجه الترمذي من حديث أبي برزة رضي الله عنه: لا تؤذوا المسلمين، أذية المسلم تجلب غضب الله، كما في صحيح الإمام مسلم من حديث عائد المزني رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه مر عليهم على جماعة من الصحابة، صهيب، سلمان، بلال، وأبو بكر بجوارهم، مر عليهم أبو سفيان قبل إسلامه، فقالوا: ما أخذت سيوف الله من عدو الله ما أخذها. قال: أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذي قال لهم، قال له: يا أبا بكر، لعلك أغضبتهم، أي بهذا الكلام، لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. وانظروا إلى تقوى أبي بكر وخوفه من الله، خوفه من غضب الله، انطلق مباشرة إلى إخوانه يعتذر: يا إخواني، يقول لهم: يا إخوتا، أأغضبتكم؟ قالوا: لا، ودعوا له بالمغفرة يغفر الله لك. لا، فمعناه أن الإنسان يكون في غاية الحذر أن يؤذي مسلما بغير حق، ولو كان أذية للزوجة في البيت التي قد يستهين الكثير من الناس بأذيتها لكونها تحت ولايته، أو الأذية للصغير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي مسعود: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. قال: يا رسول الله، وحر لوجه الله؟ قال: لو لم تفعل للفحتك النار. أخرجه الإمام مسلم. فأذية المسلم سبب لغضب الله، بل سبب لحرب الله. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، أعلمته بالحرب. من يقوى على محاربة الله؟ فهذه مخاطر عظيمة، فاحذر أن تؤذي المسلم. أذية المسلم تحرمك صلاة الملائكة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يؤذي فيه، ما لم يحدث. لو آذى غيره، سواء بغيبة أو نميمة أو باليد أو بغير ذلك، ذهبت عنه هذه الفضيلة بسبب الأذية. الأذية تفقد الإنسان حسنات كثيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات من صلاة وصيام وزكاة، يأتي وقد ضرب هذا، آذى هذا بيده، وشتم هذا، آذى هذا بلسانه، وسفك دم هذا، وأخذ مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم وطرحت عليه، ثم طرح في النار. نعوذ بالله من هذا الحال. ولا يدري الإنسان كيف يكون حاله يوم القيامة، الله أعلم كم يؤخذ من حسنات الإنسان بسبب أذيته لغيره، إذا لم يتدارك ذلك بتوبة ورد الحقوق إلى أهلها. كف الأذى، قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، يسلم المسلمون منه من لسانه، فلا يغتاب المسلمين ولا يسبهم ولا يلعنهم ولا يرميهم بالبهتان. من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال، عصارة أهل النار. رواه الإمام أبو داود من حديث ابن عمر: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. متفق عليه عن ابن مسعود رضي الله عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن المؤمن كقتله. أخرجه البخاري ومسلم من حديث الضحاك. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، قال إن كان في أخي ما أقول، قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، فإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، فلا يجوز لك أن تذكر مسلما في غيبته بما يكره إلا أن يكون تحذيرا للمسلمين من شر وقع فيه أو فتنة أو بدعة، فهذا من النصح للمسلمين وليس من الغيبة المحرمة. ولهذا لما قال رجل للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وقد سمعه يقول فلان كذاب يحذر المسلمين من أخذ الحديث عنه لأنه يكذب، قال له رجل يا إمام أليس هذا غيبة؟ قال أسكت، هذه نصيحة وليست غيبة، إذا سكت أنا وسكت أنت فمتى يعرف الجاهل الصحيح من السقيم؟ فالنصح شيء والغيبة وشفاء النفس من أخيك المسلم بغير حق شيء آخر. وهكذا عباد الله، يكف الإنسان أذاه عن الطريق برمي الأذى فيها، لا يجوز أن يلقي فيها القمائم، لا يلقي فيها الزجاجات الفارغة يكسرها أو نحو ذلك. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأيت من محاسن أعمال أمتي الأذى يماط عن الطريق، وقال إماطة الأذى عن الطريق صدقة، فإلقاء الأذى إلى الطريق سيئة من السيئات، بل قال عليه الصلاة والسلام اتقوا اللاعنين، قالوا ومن اللاعنان؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم، هذا من حق الطريق أن تسلم من أذية الناس، لا يلقى فيها القاذورات ولا تكون مكانا للتخلي والتغوط والبول، ففي هذا أذية للمسلمين وإلقاء الشوك وغير ذلك. رجل مر بشجرة في طريق كانت معترضة تؤذي المسلمين، قال والله لأنحين هذه لا تؤذي المسلمين، فغفر الله له وشكر له وأدخله الجنة. في رواية قال النبي عليه الصلاة والسلام لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة يمشي فيها من شوكة أزالها عن الطريق كانت تؤذي المسلمين. فكيف إذا كان الذي يؤذي المسلمين في الطرقات بقطعها، يقطع الطريق، يخوف الآمنين، يفسد في الأرض، يسرق أموالهم، ينهبهم، ربما قتل النفس المحرمة من أجل أطماع دنيوية، أطماع دنيوية زائلة، كم ستغنيه وكم ستبقى معه؟ فهذا أشد وأعظم، ولهذا كانت العقوبة في حقه كما قال الله عز وجل إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. كف الأذى، غض البصر وكف الأذى ورد السلام، رد السلام، لم يقل إلقاء السلام لأن الذي هو جالس في الطريق هو الذي يسلم عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد والصغير على الكبير والقليل على الكثير، الروايات في الصحيحين وبعضها في البخاري وليس في مسلم. فرد السلام حق، بل جاء في لفظ خمس تجب على المسلم بلفظ الوجوب أنها واجبة رد السلام. قال الله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. إذا قال السلام عليكم ورحمة الله فردها أن تقول وعليكم السلام ورحمة الله، لا تقول وعليكم السلام وقد زاد ورحمة الله. إذا سلم عليك بصوت مرتفع ليس من ردها أن تسلم أن ترد السلام بصوت منخفض لا يسمع. وأما أحسن منها أن تزيد على ما قال، إذا قال السلام عليكم ورحمة الله زدت وبركاته، أو قال السلام عليكم زدت ورحمة الله ورحمة الله وبركاته. فهذا حق من حق المسلم على أخيه، حق المسلم على المسلم ست، ومنها إذا لقيته فسلم عليه، وهكذا رد السلام حق المسلم على المسلم خمس، منها رد السلام. وفي حديث البراء أمر النبي صلى الله عليه وسلم برد السلام، فهذه من الحقوق التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤدى. من سلم عليك في الطريق ترد عليه وعليكم السلام، أو عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، في ذلك الأجر وفي ذلك الألفة والمحبة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن السلام وإفشاءه وإعلانه وإظهاره سبب للمحبة بين المسلمين، كما عند الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم، أعلنوه أظهروه، وتسلم على من عرفت ومن لم تعرف. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام حين سئل أي الإسلام خير، قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. اتفق عليه عن عبد الله بن عمر. يقول النووي: بخلاف ما يجري في زماننا أن الإنسان لا يسلم إلا على من يعرف، ونحن في زماننا أشد وأعظم، بل ربما قال لك الإنسان إن سلمت عليه ولا تعرفه بعضهم ينظر فيك: من أين تعرفني؟ لماذا تسلم عليه؟ هذا حق أنت أخي في الإسلام، أسلم عليك، لا أترك سلامك إلا إذا وقعت في بدعة أو جاهرت بفسق، هذه مصلحة شرعية، وإلا فالمسلم إذا لقي أخاه المسلم يسلم عليه ويتبسم في وجهه، تبسمك في وجه أخيك صدقة، لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. رواه مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه. وهكذا رد السلام وإفشاء السلام من أسباب دخول الجنة، كما عند الإمام أحمد والترمذي من حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يا أيها الناس أفشوا السلام، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. ما أيسر، أمر سهل، لكن ربما الكثير يبخل على نفسه بهذا الفضل العظيم. افش السلام، سلم على من عرفت ومن لم تعرف، تنال هذه الفضائل والأجور العظيمة. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في رواية أبي طلحة قال: وحسن الكلام، حسن الكلام، ما أعظم هذا الدين. يأمر النبي صلى الله عليه وسلم من جلس على الطريق أن يحسن كلامه ويتكلم مع غيره بالكلام الحسن، وهذا أمر في كل حال، لكنه هذا حق في هذا الحال الذي جعل الإنسان فيه نفسه معرضا نفسه لهذه الأمور التي لا بد أن يفعلها ويقوم بها. حسن الكلام، قال الله تعالى: وقولوا للناس حسنا، وقال جل ثناؤه: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، التي هي أحسن تنتقي أطيب الكلام وأفضل العبارات، وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. لماذا؟ إن الشيطان ينزغ بينهم، قد تأتي بكلمة تجرح أخاك وتكون سببا للعداوة والبغضاء وفساد ذات البين بكلمة. انظر ماذا جرى لعبد الله بن الزبير رضي الله عنه وخالته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، كما في البخاري أن عبد الله بن الزبير قال في بيع أو في عطاء أعطته أم المؤمنين عائشة، عطاء كثير، قال: أما والله لتنتهين عائشة عن هذا أو لأحجرن عليها. فبعض الناس نقل هذا الكلام، وهذا من الخطأ، ولو كان الإنسان عن حسن نية فإن هذا من النميمة. لما نقل هذا الكلام لأم المؤمنين عائشة تأثرت. عبد الله بن الزبير ابن أختها تحبه ويقول هذا الكلام: لأحجرن عليها. والحجر لا يكون إلا على الذي لا يحسن التصرف. فقالت: أما والله إن ابن الزبير علي حرام كلامه، كلامه علي حرام، نذرت لله ألا أكلم ابن الزبير أبدا. غضبت. فكان عبد الله بن الزبير كلما أراد أن يراجع خالته أم المؤمنين تأبى. فلما طالت عليه الهجرة جاء إلى عبد الرحمن بن الأسود والمسور بن مخرمة وقال: أسألكما بالله لما أدخلتماني على خالتي، فإنه لا يحل لها أن تنذر قطيعتي. فقالوا: نفعل. فانطلقوا إلى أم المؤمنين عائشة، ولما جاءوا إلى الباب قالوا: السلام عليك ورحمة الله وبركاته. فردت عليهم قالوا: أتأذنين لنا أن ندخل؟ وهي لا تراهم لأن بينها وبينهم حجاب. قالت: نعم. قالوا: كلنا؟ لا تعلم من معهم؟ قالت: نعم. فدخلوا ومعهم عبد الله بن الزبير، فدخل من وراء الحجاب على خالته أم المؤمنين عائشة وجعل يقبلها ويبكي وهما يناشدانها من وراء الحجاب: لقد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الهجرة، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. وما زال يذكرانها بالله عز وجل حتى جعلت تبكي وتقول: إني نذرت والنذر شديد. ثم تراجعت وأعتقت عتقا كثيرا بسبب نذرها ذلك. الكلمة قد تقولها ويحصل من ورائها ما يحصل من الفرقة. لهذا قال الله تعالى: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. رب إنسان في الطريق يقف بسيارته، يأتي آخر من الجانب الآخر فيقول: ارجع أنت. قال: لا ما أرجع. ارجع أنت. ثم هذا يأتي بكلمة وهذا يأتي بكلمة وينزغ الشيطان بينهم، وربما حصل قتل وسفك للدماء بسبب كلمة. ولو أن الإنسان صبر وألان الكلام ولا يستمع لنفخ الشيطان، فالشيطان يأتي في وقت الغضب والخلاف والنزاع فيظهر للإنسان أنه لا يكون رجلا وشجاعا إلا إذا أغضب غيره وتكلم بالكلام البذيء أو السيء. والنبي صلى الله عليه وسلم حرضنا وحثنا ورغبنا في الكلام الطيب بقوله عليه الصلاة والسلام: والكلمة الطيبة صدقة. كلمة طيبة صدقة، لك أجر فيها حين تتحرى الكلمة الطيبة، تؤجر عليها، قد ترفع بها درجات لا تعلمها. إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه بكلمة، بل قد تقيك من عذاب الله، كما في الصحيحين من حديث عدي بن حاتم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فاتقوا النار ولو بشق تمرة. فمن لم يجد فبكلمة طيبة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة، كلمة طيبة يقيك الله عز وجل بها من نار جهنم. فليتحرى كل منا الكلمات الطيبة والحسنة. وإذا كنت على طريق لا بد منها، لا بد من جلوسك فيها، فلتتحرى حسن الكلام عملا بهذا الأدب الكريم من نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيها الإخوة الكرام، سمعتم هذا الحديث العظيم وما فيه من الآداب الكريمة. فإن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان من دعوته الدعوة إلى مكارم الأخلاق. ولهذا لما سأل النجاشي جعفر بن أبي طالب عن دعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصف له دعوة وصفا عظيما، وذكره بحالة الناس التي كانوا عليها، ذكر له ما كانوا عليه في الجاهلية، وكيف جاء النبي صلى الله عليه وسلم بمكارم الأخلاق والدعوة إلى توحيد الله. قال له: إنا كنا قوما نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونسيء الجوار ونقطع الأرحام، حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونترك ونخلع ونترك ما كان يعبد آباؤنا من الأوثان والأصنام، وأمرنا بحسن الجوار وصلة الرحم، وأمرنا كذلك قال بصدق الحديث إلى غير ذلك مما ذكره من الأوصاف، ونهانا عن الفواحش، ونهانا أيضا عن المحارم والدماء. فهذا دين عظيم، وهذه دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحقوق في الإسلام كثيرة، ومنها حق الطريق، والمسلم يراعي هذه الحقوق ويقوم بها. ومما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من الحقوق في الطريق، قال عليه الصلاة والسلام: والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو سبب فلاح المسلم وسبب وعلامة على خيريته، كما قال ربنا عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال جل ثناؤه: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب لتكفير الذنوب والسيئات، فلا تبخل على نفسك، فما أكثر ما نقع في الذنوب والمعاصي فهذا سبب لتكفير ذنوبنا وسيئاتنا. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في كل مكان، ومنها في الطريق. قال حذيفة رضي الله عنه لما قال له أمير المؤمنين عمر وقال لجمع من الصحابة: أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قال له حذيفة: أنا. قال: أنت وإنك عليها لجريء. قال له: فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصوم والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. اتفق عليه. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب لتكفير الذنوب والسيئات، بل هو صدقة من الصدقات. كل سلامة من الناس عليه صدقة، ومن ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صدقة، فهو صدقة من الصدقات، بل هو سبب رحمة الله عز وجل. اسمع إلى قول الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا، قال الله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. سبب رحمة الله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب للعنة الله. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. سكوت عن المنكرات بلاء على الإنسان عظيم، ربما لكثرة المنكرات يتبلد الإحساس فترى المنكر فتسكت ونخشى على أنفسنا من الهلاك. قالت أم المؤمنين زينب رضي الله عنها: دخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوما عليها فزعا قائلا: ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه. وحلق بإصبعيه الإبهام والتي تليها. قالت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث، إذا كثرت المنكرات وتفشت وسكت الناس عن إنكارها، عم البلاء، عم الجميع، سواء كنت صالحا أو كنت ممن يقع في المنكر، إذا سكت الناس عم البلاء الجميع. فلهذا يجب علينا أن نقوم بهذا الواجب، كل بقدر حاله وبحسبه. فمن كان له ولاية وسلطان فالحق واجب عليه ومتحتم أعظم من غيره، ومن كان له قدرة على النصح والتحذير والبيان هذا بحسبه. وإذا كان الإنسان في بيته فالأمر يتحتم عليه أكثر لقدرته على تغيير المنكر في بيته، أما إذا كان في عند غيره فإنه لا ينكر المنكر بما يأتي إلى ما هو أعظم وأشر وفساد عريض. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره، هذا أمر قال بيده، وهذا يكون بحسب القدرة، فالسلطان له القدرة على تغيير المنكرات بما أتاه الله عز وجل من ولاية، فصار الأمر في حقه متحتما أعظم من غيره. ورب الأسرة له قدرة على تغيير المنكرات، يغير المنكر في بيته إذا رآه، سواء كان في ولده أو كان في النساء أو غير ذلك. إذا دخل الإنسان بيته ورأى منكرا من المنكرات فلا يقول: أنا نصحتهم، لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن لم يستطع فبلسانه. وأنت تستطيع، ما تستطيع أن تمنعهم من صور ذوات الأرواح أن تعلق في البيت؟ دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته وقد سترت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها سترة جعلتها في سهوة، أي في قوة أو طاقة أو نافذة، فرآها النبي صلى الله عليه وسلم وفيها التصاوير فتغير وجهه وغضب. رأت أم المؤمنين وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فخافت، قالت: أتوب إلى الله يا رسول الله، ما صنعت؟ قال: أما علمت أن أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله؟ قالت: فقد طعناها وسادة أو وسادتين. اليوم كثير من الناس صار من الغريب عليه والعجيب أن تنكر تعليق صور ذوات الأرواح أو تصوير ذوات الأرواح لغير ضرورة، يتعجب. أين تعيش أنت؟ في أي قرن؟ الشرع لا يتبدل ولا يتغير، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم صالح لكل زمان ومكان، لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما صلح به أولها. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تصوير ذوات الأرواح، فالنهي عام في ذلك الزمن وفي هذا الزمن، وكما قال الإمام ابن باز: الاختلاف في وسيلة التصوير لا يؤدي إلى الاختلاف في الحكم. وقال العلامة الألباني رحمه الله: القول بأن الصور المحرمة إنما هي ما كان لها ظل وما ليس لها ظل ليست محرمة، قال: هذه ظاهرية عصرية وجمود لا يحمد، فالنصوص عامة. والإمام النووي رحمه الله عند أحاديث التصاوير ذكر قول الأئمة الأربعة: الإمام أبو حنيفة وأحمد والشافعي ومالك وجماهير أهل العلم، أن تصوير ذوات الأرواح وإن لم يكن له ظل كبيرة من كبائر الذنوب، كبيرة من كبائر الذنوب وإن لم يكن لها ظل. قال: والحديث عائشة في القرام الذي غير النبي صلى الله عليه وسلم هذا المنكر دليل على ذلك، هذه صارت من المنكرات السهلة على أيدي الناس، الجوال في يده، صورة لهذا الولد، صورة لهذا الطفل، صورة لهذا الإنسان، ولا يبالي، وصار الإنسان مستغربا أن ينكر ذلك، بل قد يجد حرجا أن يتكلم في المجتمع بسبب ما ألفه الناس من هذا المنكر، الذي ربما استدل بعض الناس بظهور بعض العلماء على الشاشات. هل العالم حجة على الإسلام؟ هو مجتهد إذا كان من العلماء المؤهلين المجتهدين، فإن أصاب ووافق الحق له أجران، وإن أخطأ فله أجر، ولا يجوز لك تقليده في الخطأ. ولهذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين: وإنما يخاف من زلة العالم لتقليده فيها، فإذا تبين أنها زلة لا يجوز تقليده فيها باتفاق العلماء، هو مأجور وأنت آثم إذا علمت أنه أخطأ فيها. ولهذا قال الإمام مالك: كل يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أين الاحتياط للدين لو لم يكن إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ من اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، أما أن يتتبع الإنسان الرخص ويبحث عما يوافق هواه فهذا ليس من شأن المتحري لدينه. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. هكذا عباد الله، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب لسلامة الأمة من الهلاك وسبب لنجاتها، كما في حديث النعمان في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا، وهذا من جملة الأمثلة التي يضربها، وكم في القرآن والسنة من الأمثلة، وتلك الأمثال نضربها للناس في ذلك تفكر واعتبار وتأمل لأولي الألباب. قال النبي عليه الصلاة والسلام: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها، أي مثل الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ومثل من يقع في المنكر كمثل قوم استهموا على سفينة، استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفل السفينة، معناها أن السفينة طبقات دور ودور، الذين في أسفل السفينة إذا أرادوا أن يستقوا من الماء مروا على من فوقهم، قالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا. هنا أظهروا حسن النية لكن العمل ليس حسنا، ولهذا يقول أهل العلم: النية الحسنة لا تحسن الفعل القبيح، النية الحسنة لا تحسن الفعل الخطأ. يقولون: لا نؤذي من فوقنا، ما نريد أن نؤذي هؤلاء، إذن نخرق في نصيبنا، هذا نصيبنا. لا، ما هو نصيبكم، هذا للجميع، إذا كان الضرر على الجميع فليس خاصا بكم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لو تركوهم وما أرادوا هلكوا، وهلكوا جميعا، الكل سيهلك، الكل سيغرق، السفينة ستغرق بمن فيها، الذين في أعلاها سيغرقون كما سيغرق أسفلها، هذا متقدم وهذا متأخر، العقوبة حاصلة. إذن لا يجوز السكوت عن المنكر ولا إقراره. قال عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، ذلك أضعف الإيمان. ولو أخذوا على أيديهم نجوا، ونجوا جميعا، تنجو بسبب إنكارك. وضرب الله عز وجل في سورة الأعراف مثلا لبني إسرائيل ما جرى منهم من سكوت عن المنكرات، ومن أنكر سلمه الله، ومن سكت كان مع من وقع في المنكر في عقوبة الله. قال الله تعالى: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، قريب البحر، إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم، انظروا إلى الحيل، الحيل التي وقعوا فيها أنهم يضعون الشباك يوم الجمعة ويتركون الصيد يوم السبت لأن الله حرم عليهم الصيد يوم السبت، وتأتي الحيتان أمام أعينهم ظاهرة، فإذا جاء يوم الأحد جمعوا الشباك وأخذوا ما فيها. الحيل اليوم لو نظرت في أسواق المسلمين في الربا والمعاملات وفي الغش إلى غير ذلك، حيل كثيرة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه لما سألوه عن شحوم الميتة، قال: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحوم الميتة جملوه، أذابوه وباعوه، قالوا: بعنا سمنا ما بعنا شحما، وأكلوا ثمنه، حيل. وهذا من أعظم المنكرات، لا ترتكبوا ما ارتكب اليهود فتستحلوا ما حرم الله بأدنى الحيل. وإذ قالت أمة منهم: لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. ما أكثر هذا الصنف في المجتمع، إذا رآك تنكر منكرا قال: يا أخي دعهم، ما سيسمعون ولا ينفعهم النصح. هذا غير صواب. من قال لك؟ أنت مطالب بأن تنصح، عملوا أو لم يعملوا، انتفعوا أو لم ينتفعوا، قل التي هي أحسن، وتلطف في العبارة، ولا تغلظ عليه، ولا تتجاوز، ولا تأخذك الغيرة إلى أن تتجاوز فتوقع نفسك في الإثم، كما حصل من ذلك الرجل الذي مر على أحد العصاة من بني إسرائيل، كان ينصحه فلا ينتصح، فغضب يوما وقال له: والله لا يغفر الله لك. قال الله: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان فقد غفرت له أحبطت عمله. رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. لا تتجاوز، بل كن مشفقا على هذا الذي يقع في المعصية. الله عز وجل يقول: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. التوبة والاستقامة التي أنت فيها هذه منة من الله، ليست بذكائك ولا بحرصك. الله عز وجل هو الذي هداك ومن عليك بنور من عنده، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. إن الله عز وجل خلق الخلق وجعلهم في ظلمة ثم أفاض عليهم من نوره، فمن أصابه من ذلك النور يومئذ اهتدى، ومن أخطأه ضل. فهكذا لا بد من النصيحة والصبر عليها وتغيير المنكر بالتي هي أحسن. قال الله عز وجل عن أولئك الذين أنكروا أنهم قالوا: معذرة إلى ربكم. لماذا تنكرون؟ ليكون لنا عذرا عند الله ولعلهم يتقون، لعلهم ينتفعون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء. ينجيك الله، ينجيك الله بسبب إنكار المنكر. لا تفتر، لا تضعف، اصبر. إذا رأيت أنت في الطريق مر رجل يشرب الدخان، تأتيه بكلمة طيبة: يا أخي هذا الدخان يضرك ويضر بصحتك، وأسلم لدينك. كلمة ربما ينفعه الله بها، لا تحتقر كلمة. رجل كان ذكروا عنه أنه كان بجانب المطار فرأى شابين، قال: إلى أين؟ قالوا: نريد دولة كذا وكذا من بلاد الغرب. عرف أن هذين الشابين في بلاد غنية وثرية، لا يذهبون إلى هذه البلدان إلا للمعاصي، فلم يحتقر نصيحة يهديها لهم. قال لهما: أرأيتم لو أنكم حصل للطائرة شيء ومتم، وحصل حادث ومتم على هذا الحال، هل تحبون أن تلقوا الله عز وجل على هذا الحال؟ كل واحد أثرت في هذه الكلمة ورجع أحدهما إلى الآخر وتذاكر وقال: إذا نغير. قال لهم: هل لا ذهبتم إلى مكة للعمرة خير لكم من الذهاب إلى هذه البلدان التي فيها الشرور والمعاصي والفتن؟ فتراجع وغير رحلتهما إلى مكة للعمرة، وأحرما بالعمرة، وهما في الطريق يأتي حادث ويموتان. يموتون على ماذا؟ على خير. الأجل آتم سواء كان هنا أو هنا، لكن من توفيق الله أن وفق لهذه النصيحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل إذا أحب عبدا عسله. قالوا: وما عسله يا رسول الله؟ قال: يوفقه لعمل صالح بين يدي موته يرضى عنه من حوله، وفي رواية: يتوفاه أو يقبضه على هذا العمل، أي على هذا العمل الصالح، توفاه عليه. هذا من توفيق الله. إن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخله. فالنصيحة لا تحتقر أن تبذلها لأخيك المسلم، وتدعو الله عز وجل إذا انصرفت منه: اللهم اجعل في قلبه قبولا لهذه النصيحة وانفعه بها، لعل الله أن يهديه بسببك ويكون لك في ميزان حسناتك مثل أجور التي يعملها نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يجعلنا ممن يستمع القول ويتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبارك الله فيكم.